بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفهرس بصورة مختصرة جدا على نحو المختصر المفيد ما ذكرناه فيما سبق. الذي ذكرناه فيما سبق شنو وش كان؟ فيما سبق قلنا عند الشك في بقاء الموضوع لا يجوز استصحاب الحكم. الاقتراح الذي كان معروض، ما هو الاقتراح؟ هذا كان أنه لماذا لا نستصحب الموضوع أولا ثم نستصحب الحكم؟ ثانيا الشيخ كان في صدد جواب عن هذا السؤال، وفهرس الجواب بصورة مختصرة جدا. قال قدس سره: إذا كان الشك في الحكم لم ينشأ عن الشك في الموضوع، كما مثلنا بمن إذا تتذكرون بالشك في عدالة المجتهد مع الشك في أنه ميت أم ليس بميت. هنا الشك في العدالة لم ينشأ من الشك في الموت، وإنما ينشأ من الشك في ارتكاب ما يوجب الفسق. هنا هل يجوز استصحاب الموضوع؟ يقول نعم، نتمكن نستصحاب الحياة، لكن ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأننا نريد أن نستصحب العدالة لو كان حيا، فنقول العدالة كانت ثابتة فيما سبق لو كان حيا. قال الآن نشك هذه العدالة لو كان حيا باقية أم ليس باقية، نستصحب بقاء. فنحن نريد أن نستصحب العدالة التقديرية لا العدالة التنجيزية الفعلية. والعدالة التقديرية إجراء استصحابها يحتاج علما إلى ثبوت الموضوع وإحراز الموضوع واستصحاب الموضوع وما أدري إلى آخره. هذا إذا الشك في الحكم لم ينشأ عن الشك في الموضوع، وإن كان ناشئا، كما مثلنا به من كان ناشئا بالشك في بقاء النجاسة، الناشئ من الشك في بقاء التغير في بقاء الموضوع. قلنا مرة الموضوع محدد، نعلم بأن الموضوع هو التغير الفعلي، لكن لضعف البصر وتشوش البال نشك أن التغير باقي، لا نعلم أن التغير باقي أم لا. هنا الشيخ رضوان الله عليه قال نعم يجري استصحاب الموضوع، لكن لا حاجة إلى استصحاب الحكم. لماذا؟ لأن إذا استصحابنا الموضوع وثبت التغير يعني ثبت ماذا؟ أنه نجس. استصحاب الموضوع بالتالي إثبات للموضوع بأحكامه، يعني الشارع يحكم بأن التغير باقي والنجاسة باقية، ومن اللغو أن الشارع يقول تغير باقي لكن من دون نجاسة، يسكت عن النجاسة، لغو هذا. فحينئذ يجري من استصحاب الموضوع لكن من دون إجراء استصحاب الحكم. وفي الصورة الثالثة الأخيرة إذا الموضوع مردد ما بين باقي وما بين مرتفع، قلنا مثل ما إذا كنا نشك أن الموضوع هل هو التغير ولو آنا ما أو هو التغير بالفعل، إذا كان التغير آنا ما فهو حاصل فالنجاسة باقية، وإذا كان التغير الفعلي فهو ليس بثابت فالنجاسة ليست باقية. هنا ماذا قال الشيخ؟ قال استصحاب الموضوع لا يجري واستصحاب الحكم لا يجري، كلاهما لا يجري. استصحاب الموضوع لا يجري لماذا؟ لأن تريد تستصحب ماذا؟ قل لي شلون تريد تستصحب الموضوع؟ أنت أحكي تستصحب بقاء التغير، هذا أنا أضيفه اليوم على حسابك. إذا تريد تستصحب الموضوع هنا إيش تستصحب؟ بقاء التغير يا تغير الفعلي خو أجزم انتفاعه، أنا ما أجزم بوجوده، لأن أحدهما أجزم ببقائه أحدهما أجزم بارتفاعه، فاستصحاب بقاء التغير هذا ما له معنى هنا. تستصحب تقول شنو تستصحب؟ قل لي أنت ها تستحب بقاء الموضوع. أقول كان الموضوع أولا الآن أم مات، هذا أصل مثبت، كان أولا الموضوع والآن موجود، هذا أصل ماذا مثبت. أنا أريد أثبت على أنه هذا الماء موضوع للنجاسة الآن، أما أصل هناك موضوع في الدنيا كان والآن باقي، هذا لا يجديني شيء. فإذن الموضوع ما يمكن لصحابه، وإذا تبين أنه ما يمكن إثبات الموضوع الحكم هم ما يجلس أصحابه، لأن أصحاب الحكم فرع بقاء الموضوع، والموضوع هنا ليس بمحرز. هذا كل خلاصة ما سبق، فأنت التفت يا أخي، هذا خليه على ذهنك، متى ما كان الموضوع مردد فالاستصحاب حينئذ لا يجري. أخذ مثال آخر حتى الفكرة تتجلى لك زين، مثلا الكرش قد مقداره 27 شبر، يوم ما أدري يقولون 28 48 شبر إلا قليل، قد واحد من عندكم يقول على أنه أنا أتمكن أن أثبت على أنه ماذا 27 شبر، ها صدق شلون أقدر أثبت؟ جيبولي شو ماي بمقدار 48 شبر، ممنون، هذا ماء بمقدار 48 شبر ممنون، يلا ثبت ثبت، يلا بالاستصحاب ثبت، ها ارفعوا لي منه، ارفعوا منه قليلا مقدار كم شبر، ارفعوا ارفعوا، خلي ينقص عن 48 لكن لا ينقص عن 27، ارفعنا. يقول الان سوف نشك، هل باقي على عدم الانفعال او ليس بباقي، فنستصحب حينئذ بقاء على عدم الانفعال. شلون تجاوبوا اذا واحد هيك يسوى؟ يلا هذا خوش اقتراح، شلون تجاوبوا؟ تجاوب شنو شلون يصير جوابا؟ نقول له على انه هذا باطل، لماذا؟ لان عدم الانفعال ثابت علما للكر، والان احنا ماذا لا نعلم انه كر، فكيف نقول هو لا ينفعل؟ استصحاب الحكم فرع ماذا؟ بقاء الموضوع، والموضوع الآن ليس بباقي. يقول استصحب الكرة، أقول لك شنو استصحب الكرة؟ شلون نستصحب؟ لا يمكن استصحابه، لأن الكرة بمعنى 27 حتما موجود، بمعنى 48 حتما ليس بموجود، فشلون في تستصحب؟ استصحاب حينئذ ماذا؟ لا معنى له إلا اللهم تقول كان كر في الدنيا موجود قبل قليل والآن، إيه أقول لك والآن شنو؟ والآن أريد هذا كر، ما أريد الآن في الدنيا أكو كر، هذا أريد أكر، هذا لا يثبت أنه كر إلا بالملازمة العقلية. على أي حال هذا الشيء ماذا دائما تلتفتوا له في الموضوع، إذا تردد الموضوع على الاستصحاب لا في الحكم يجري لا في الموضوع، فيما إذا فرض على أنه ماذا الشك في الحكم لم ينشأ من الشك في الموضوع وكان الموضوع مردد. على أي حال هذا فهرس لما تقدم، بقى فرد شيء وهو أنه قلنا لماذا في الـ في الـ في الـ ما أدري شنو القسم الثاني الشيخ أجرى الاستصحاب، هنا الجواب اتضح من خلال كلامي، لأن هناك كان الموضوع معين وهو التغير الفعلي، لكن لضعف البصر يا مولانا شو تسوي؟ ما أدري تغير فعلي موجود ولا أستصحب بقاء التغير الفعلي. أما في الشق الأخير المفروض أنا لا أعلم أن الموضوع ما هو التغير الفعلي والتغير أنا ما، إذا التغير الفعلي حتما ليس بموجود، إذا أنا ما حتما موجود، فما أتمكن أستصحب التغير، يا تغير الفعلي حتما ليس بموجود، غير الفعلي الآني حتما موجود، فإذا عيد استصحب يكون استصحب الموضوع، أقول كان هناك موضوع والآن موضوع، هذا أصل مثبت صار. هذا كله بالنسبة ماذا إلى ما سبق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، ومحصل درسنا الجديد هذا أنه في بعض الأحيان لا نحرز بقاء الموضوع بسبب زوال قيد، لأجل زواله نحتمل الموضوع ليس بباقي، من باب أن ذلك القيد نحتمل أنه جزء من الموضوع، فإذا زال إذن زال الموضوع. في بعض الأحيان هكذا زوال القيد يوجب لنا الشك في من في بقاء الموضوع، وبعض الأحيان الموضوع حتما باقي 100%، لكن مع ذلك نشك في بقاء الحكم. انت لابد تقول لي شيخنا هاي شلون يصير، هاي شلون يصير الموضوع حتما 100% باقي لكن نشك في بقاء الحكم، هاي شلون يتصور؟ اذا الموضوع حتما باقي حكم حتما باقي. اقول لك لا، مثلا في الماء المتغير اذا زال تغيره من قبل نفسه الموضوع ما هو؟ ذات الماء، عرفا ذات الماء. لكن مع بقاء ذات الماء نحن نشك في الحكم، من يا جهة نشك؟ لا من جهة احتمال زوال الموضوع، بل من جهة أننا نحتمل ذلك التغير الذي حدث سابقا نحتمل أنه علة مبقية أيضا كما هو علة ماذا؟ محدثة. لأجل هذا الاحتمال نحتمل بقاء النجاسة الآن، فاحتمال بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة ليس من جهة أن الموضوع نشك ونحتمل عدم بقائه، بل الموضوع حتما باقي عرفا، لكن مع ذلك نشك في بقاء الحكم من جهة أخرى غير جهة الشك في بقاء الموضوع، الموضوع حتما باقي. فالخلاصة لحد الآن شنو بينت في درسنا الجديد؟ أنه في بعض الأحيان نشك في بقاء الحكم لأجل الشك في بقاء الموضوع. قل لماذا نشك في بقاء الموضوع؟ لأجل زوال قيد، نحتمل ذلك القيد دخيل في الموضوع لأجل احتمال دخالته، سوف نشك في الموضوع باقي أو ليس باقي، لأجل الشك في بقاء الموضوع نشك في بقاء الحكم. وبعض الأحيان نعلم 100% الموضوع باقي ومع ذلك نشك في بقاء الحكم، لماذا نشك؟ لأجل جهة أخرى غير جهة بقاء الموضوع. وما دام الأمر كذلك إذن من المناسب أن نبحث بحثا جديدا، وهو أنه ما هو المدار في تحديد الموضوع؟ هل المدار في تحديد الموضوع على العرف النظر العرفي، أو المدار على لسان الدليل وألفاظ الدليل، أو المدار علامة على الدقة العقلية؟ لأن قلنا بعض الأحيان لابد تقول لي شيخنا هذا البحث شنو ربطه ويا الذي تفضلت به سابقا، هذا الربط قاعد أربط لك، لأن قبل قليل قلت لك بعض الأحيان نشك في بقاء الحكم، لماذا؟ لأجل الشك في بقاء الموضوع. ليش تشك في بقاء الموضوع؟ لأجل أنه زال قيد، وذلك القيد نحتمل دخيل في الموضوع. الآن من هذا الكلام، من هذا الكلام الأخير، يعني قد نشك في بقاء الحكم لأجل الشك في بقاء الموضوع، وسبب شكنا في بقاء الموضوع هو احتمال هو أنه زال قيد ونحتمل ذلك القيد دخيل في الموضوع. من هذا الكلام سوف ماذا يطرح السؤال التالي نفسه، وهو أنه كيف نميز أن هذا القيد دخيل في الموضوع أو ليس دخيل في الموضوع؟ الطريقة للتمييز ما هي؟ هل المدار على الدقة العقلية أو النظرة الدليلية لسان الدليل، أو عليما على النظرة العرفية؟ سوف نطرح ماذا؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المدار عليما في بقاء الموضوع على الدقة العقلية. هل أطبق بالله هاي شوية؟ إذا عرفت ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو؟ وهو أنه يشترط في جيران أصحاب بقاء وإحراز بقاء الموضوع. إذا عرفت هذا فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم، نشك في بقاء الحكم من يا جهة؟ من جهة الشك في أن موضوعه موضوع ذلك الحكم، عطف تفسير راح يجيك، ومحله هو الأمر الزائل، هو الموضوع الزائل، الموضوع هو الأمر الزائل يعني الموضوع الزائل، هو الأمر الزائل الذي زائل ذلك الأمر بسبب من؟ ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته، يعني ذلك الأمر نقول زائل والموضوع زائل بسبب زوال قيد، ونعتبر ذلك القيد دخيل في الموضوع حتى يكون الحكم مرتفع. فإذا الموضوع مرتفع بسبب زوال ذلك القيد الدخيل في الموضوع فالحكم مرتفع. أو هو الأمر الباقي، أو أنه لا، هاي أو هو الأمر الباقي، عدل علما عدل على الأمر الزائل. فكثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه هو الأمر الزائل أو هو الأمر الباقي، الموضوع هو الأمر الباقي، يعني الموضوع هو ذات الماء، هذا الموضوع ذات الماء هو ذات الماء باقية، ليش تشك في بقاء الحكم يا مولانا؟ إذا الموضوع ذات الماء ليش تشك في بقاء الحكم يا مولانا؟ ذات الماء باقية. نقول افرض الموضوع ذات الماء، لكننا 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 نحتمل ان التغير آن ما الا محدثة ومبقية معان، او هو الامر الباقي والزائل ليس موضوعا، هذا التغير الذي زال ليس موضوع، الموضوع ذات الماء، اذا الموضوع ذات الماء ليش تشك يا مولانا في بقاء الحكم ولا ما أخذ في الموضوع؟ فلو فرض شك في الحكم يعني في بقاء الحكم في بقاء النجاسة كان من جهة أخرى، من جهة أخرى عن شنو؟ غير الموضوع سبب شكنا. كما أخذ هذا المثال، كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه شنو؟ نفس الماء، والتغير علة محدثة للحكم وليس جزء الموضوع يا أخي، علة أحدثت الحكم، أحدثت النجاسة، لكن نشك في علية هذا التغير للبقاء، هل علة مبقية ولا لأجل احتمال أنه علة مبقية نشك ونحتمل بقاء النجاسة. إذا من هذا، من خلال هذا، فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها، فلا بد هاي الفاء تفريع علينا، يعني ما دام في بعض الأحيان الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في بقاء الموضوع، والشك في بقاء الموضوع ينشأ قلنا منين؟ من زوال قيد نحتمل ذلك القيد الدخيل. إذن كيف نميز أن القيد الدخيل في الموضوع أم لا؟ نذكر موازين ثلاثة. الميزان الأول وهو أحد أمور ثلاثة، الأول العقل، إذا صار البناء لما على الدقة العقلية، فالعقل سماحة العقل شي يقول؟ كل قيد هو دخيل في من دخيل، كل قيد حتما دخيل وين؟ في موضوع الحكم. فالعقل يأخذ الموضوع شيء واحد الذي يجمع ماذا؟ جميع القيود. فالتغير شي يصير في الماء، يصير قيد في الموضوع، جزء من الموضوع، فيصير الموضوع بنظر العقل هو الماء المتغير لا ذات الماء، ما دامت النجاسة تثبت للماء. لو 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 إن إن إذا إن إذا لو عبارتنا شتى وحسنك واحد، إذا كان متغيرا إذن العقل سماحة العقل شي يقول؟ الموضوع ما هو؟ الماء المتغير يجعله شيئا واحدا، انصب عليه شيء واحد، الشيء الواحد الذي انصب عليه ماذا؟ هو النجاسة. قد واحد يقول شيخنا بناء على هذا إذا قلنا المدار على الدقة العقلية يلزم أن الاستصحاب أصلا ما يجري في الدنيا. ليش أصلا ما يجري؟ لأن احنا إنما نستصحب أشكينا في الحكم، شو بتنشك في الحكم إذا زال أحد القيود؟ ومع زوال أحد القيود الموضوع لا يكون باقيا بالنظرة الدقية، فيلزم أن ما يجري استصحاب. إذن بناء على هذا الملاك الأول وهو كون المدار على الدقة العقلية يلزم استصحاب أصلا لا يجري. يجيب عن ذلك قدس سره يقول لا يجري في ثلاثة موارد، بناء على هالميزان نستثني ثلاثة موارد يجري فيها الاستصحاب. المورد الأول ما إذا كان سبب الشك تغير الزمان، مثل في باب خيار الغبن، في الآن الأول يوجد خيار، في الآن الثاني نشك في بقاء الخيار. لماذا نشك؟ سبب الشك ما هو؟ تغير الزمان. نحتمل على أنه الزمان الأول يعني الفورية لها مدخلية في ثبوت الخيار، فلأجل تراخي الزمان، تفاوت الزمان، تغير الزمان، يحصل عندنا شك في بقاء الحكم. هنا حتى لو جعلنا المناط على الدقة العقلية الاستصحاب يجري. لماذا؟ 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 يقول قدس سره: لأن الاستصحاب مبني على إلغاء التفاوت الزماني. إذا أردنا هو استصحاب شو وقت يجري؟ إذا تغير الزمان. إذا لم تغير الزمان استصحاب أصلا لا معنى له. استصحاب أساسه تغير الزمان. يكون نفترض زمان المتيقن غير زمان الشك، يكون تغير في الزمان موجود. فما دام مبني على إلغاء التفاوت الزماني وعدم لحاظه، إذن لا استصحاب في مثل الجسورة يجري، في باب خيار الغبن يجري الاستصحاب ما دام منشأ الشك تغير الزمان، لأن تغير الزمان لا يضر. قلنا هذا المورد الأول الذي نستثنيه. ها اي هذا صحيح. بل يعني لو فرضنا على انه ماذا عموم ما كان موجود، نفترض اذا ما موجود ماذا عموم ازماني ما كان موجود، فالاستصحاب حينئذ يكون ماذا يخبري يكون جاريا. وحتى وان قلنا بالدقة العقلية لان التفاوت الزمان وتغير الزمان ملغي. المورد الثاني الذي يجري فيه الاستصحاب بناء على هذا الملاك، ما اذا كان الشك شكا في الرافع، نحرز المقتضي لبقاء الشيء ولكن نحتمل وجود ماذا رافع. من قبيل من؟ من قبيل على أنه نشك في بقاء الخيار من جهة احتمال وجود الرافع، يعني من جهة احتمال أنه قال هذا البايع أو المشتري قال أسقطت الخيار وألزمت البيعة، هذا رافع للخيار، أسقط الخيار رافع للخيار. فلأجل احتمال وجود الرافع نشك في بقاء الحكم، في بقاء الشيء. هنا أيضا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن عدم الرافع لا يكون عقلا جزءا، من الموضوع وعهدة هذه الدعوة على الشيخ الأنصاري، عهدتها عليه أنه عقلا لا يكون عدم الرافع جزء من موضوع الحكم، هاي عهدته. وإن لم يصرح هو بهذا الكلام الشيخ، لكن بالتالي الآن نقرأ العبارة لا يتم إلا بهذه المقدمة. الصورة الثالثة التي يجري فيها الاستصحاب بناء على هالملاك، الموضوعات الخارجية. مثلا زيد كان حيا بالأمس، في هذا اليوم أشك في أنه هل باقي حي أو لم يبقى حي، يحتمل أن الملك الذي يقبض الأرواح قد قبض روحه. فهنا هذا استصحاب للموضوع الخارجي يجري حينئذ. ماذا؟ الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. نقول زيد كان بالأمس حيا، الموضوع ذات زيد، عقلا هم ذات زيد، الحياة ثابتة لذات زيد حتى عقلا، والآن مات ماذا؟ ذات زيد موجودة، فالحياة ماذا باقية. إذن بناء على هذا الملاك استصحاب لا يجري أبدا، لأنه لا يحصل شك في بقاء الحكم إلا إذا شكينا في إلا إذا احتملنا زوال القيد. وبزوال القيد يعني الموضوع زال، لأن جميع القيود معتبرة في الموضوع على هذا الملاك. لكن نستثني ثلاث موارد. المورد الأول ما إذا كان الشك من جهة تغير الزمان، المورد الثاني ما إذا كان الشك من جهة احتمال وجود الرافع، المورد الثالث ما إذا كان في الأمور الخارجية في الموضوعات الخارجية. الأول العقل، فيقال إن مقتضاه يعني مقتضى العقل إذا كان المدار على العقل، ماذا يقال؟ مقتضاه كون جميع قيوده، قيوده قيود من يعني الهائل من ترجع، لا جميع قيوده قيود الحكم، بناء على هذا مقتضاه كون جميع قيود الحكم قيودا تصير علما استثناء قيوده. إذا بدال المضاف إليه أكو القيود، مهنا عندنا قيوده ها أكو، بس إذا أكو ألف ولام أبلي هاء بعد أحسن كما في هاي الطبعة الكبيرة. فيقال إن مقتضاه مقتضى العقل كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه يعني في الموضوع، فيكون الحكم ثابتا لشيء واحد يجمعها، لأمر واحد يجمعها، للجامع بين القيود الذني. وذلك لأن ليش يا بنقول للجامع ثابت؟ وذلك هذا تعليل أنه يكون الحكم ثابت لأمر واحد، وذلك لأن كل قضية وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة علما، موضوعها لابد واحد ومحمولها الحكم لابد يكون واحد. ما عندنا قضية مركبة ماذا من موضوعين أو من محمولين. بس تخاف ترى تجيب لي فد مرة تقولي ليش أنا أجيب لك، يلا جيب يلا 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 شي تريد تجيب مثال علما. قضية لها موضوعان محمولها واحد لها موضوعان، يلا جيب لي مثال. زيد وعمر أو أكلها دائم وظلها، يا زيد وعمر قام، أقول هاي قضيتين مو قضية واحد، لكن اجمعناهن باللسان سويناهن قضية واحد، وإلا هاي قضيتين زيد قائم عمر قائم حذف قائم الثانية، وبعد هذا قريب الأجرمية افترض. وهكذا لو تعدد المحمول حتما راح يصير ماذا؟ هاي قضيتين. فمتى ما فرضنا إذا قلنا زيد قائم وكاتب قضيتين، يعني زيد قائم زيد كاتب، فيا أخي دائما كل قضية موضوع واحد محمول على أي حرص. إحنا هذا ليش نطول الحكي بي؟ فإذا شك في بقاء في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، أصحاب بعد يجري وما يجري بعد ما زال بعض تلك القيود حتما ما يجري. ليش؟ لأن كل قد قلنا دخيل في الموضوع، قد واحد من دون فرق بعد لا تراجع الدليل، بس سواء كان في الدليل هذا القيد أرجع للموضوع أو أرجع إلى المحمول ما يأثر، بحسب العقل جميع القيود هي علما ترجع للموضوع. لذلك يقول فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود فلا يجوز الاستصحاب. اطفرت أنا، سواء علم كونه قيدا للموضوع يعني بحسب لسان الدليل، اسمع وعي يعني بحسب لسان الدليل، او للمحمول او ما ندري قيد لهذا او قيد للموضوع او للمحمول، على جميع التقدير استصحاب ما يجري بعد ما ننظر احنا للدليل لسان الدليل، المدار على الدقة العقلية، وبحسب الدقة العقلية ماذا؟ كل قد يرجع للموضوع فما يجري الاستصحاب، فلا يجوز الاستصحاب. ليش؟ لانه يعني الاستصحاب اثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق، ولا يصدق هذا مع الشك في احدهما، ولا يصدق هذا مع الشك في احدهما. مع الشك في احدهما يعني ماذا؟ مع الشك في الموضوع او مع الشك في المحمول، يعني الحكم، الحكم هو قال حكم محمول نفس الشيء. يا بيه اذن بناء على هذا الميزان يكون الاستصحاب نشطب عليه بالقلم الأحمر، إذن ولا مورد يعني يجري به الاستصحاب. يقول لا ثلاث موارد راح تدرك. نعم لو شك بسبب تغير الزمان المجعول بنحو الظرفية، هذا الزمان مو بنحو القيدية، المجعول ظرفا للحكم، مثل من تمثلنا كالخيار، قلنا خيار الغبن، إذا من جهة تراخي الزمان شكينا في بقاء الخيار، فهنا يجري الاستصحاب، وهذا الزمان مأخوذ على نحو الظرفية مو على نحو القيدية، ولا على نحو القيدية ماذا؟ إيه هم تغير يصير. لم يقدح فيه جميع الصحاب لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول. خب هذا المورد الأول، وبعد يقول وبناء على هذا الميزان الاستصحاب ما يجري، فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا وين؟ بناء على هالميزان، وأي العبارة العبارة ما أدري مغلقة ما أدري شكولة. فالاستصحاب بناء على هالميزان الأول في الحكم الشرعي شو وقت يجري؟ لا يجري إلا في هذا المورد في جهة من جهة الشك في الرافع، لأن قلنا عدم الرافع لا يأخذ قيد في الموضوع عقلا، قلت عهدة هذا على الشيخ بعد على الشيخ ما أدري أنا، لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا. يعني مرة نشك في أصل وجود الرافع ومرة نشك في رافعية الموجود ذاتا، يعني نشك في أصل وجود الرافع وعدم وجوده، هل وجد الرافع؟ هل قال فسخت أم لم يقل فسخت؟ العفو، هل قال أسقطت الخيارة أم لم يقل أسقطت الخيارة؟ نشك قال أم لم يقل؟ إذن ثقيلة أنا قال وما قال هذا، إذن ثقيلة ما تسمع. ينشك وصفا، وصفا يعني شلون؟ يعني أدري وقال شيئا، قال 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 أنت خلية أنت برية أنت شنو ما أدري شنو، لكن نشك أنت خلية أنت برية، لكن نشك قال أنت خلية أنت برية، لكن نشك أنت خلية أنت برية رافع أو ليس برافع، فهذا شك في رافعية الموجود، بينما الأول شك في أصل وجوده. هسه هذا لن طول به، بالتالي إذا شكنا في بقاء الحكم لأجل الرافع سلوه لأجل أصل وجود الرافع لأجل رافعية الموجود، الموضوع موجود لأن عدم الرافع ليس جزء من الموضوع عقلا. فالاستصحاب يعني بناء على الملاك ما يجري في الحكم إلا في شك من جهة الرافع ذات وصفه. وبعد وين قبل قليل، بعد وين مو قلنا ولا الى من جهة الزمان وفيما كان من جهة مدخلية الزمان، هذا قد صار اثنين بعد تريد ثالثي ولا، وفي الموضوعات هذا في الاحكام موردين في الموضوعات هذا نعم يجري في الموضوعات الخارجية ماذا بأسرها. فاذا شكينا ان زيد هل حي او مو حي، الكرية هل باقي او ليس باقي، هنا الاستصحاب حينئذ ماذا حتى على الدقة ماذا يجري، لان الحياة ثابتة ماذا لذات زيدين، والكرية مثلا عقلا ثابتة ماذا لذات الماء على اخره. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الشيخ رضوان الله عليه يريد يقول بناء على هالملاك جميع القيود تكون داخلة في من في الموضوع، فما يجري الاستصحاب إلا في هاي الموارد الثلاثة. ولو شكينا أن هذا القيد دخيل ولا عقلا افترض دخيل أم لا، مع ذلك ما يجري الاستصحاب، يكفينا الشك وإن لم نجزم بأنه دخيل، يكفينا الشك وإن لم نجزم أنه، ليش يكفينا الشك؟ لأنه قلنا يشترط في جرائم الأصحاب إحراز بقاء الموضوع، ثم لو لم يعلم مدخلية القيود كفى في عدم جرائم الأصحاب الشك في بقاء الموضوع، هذا يكفي على ما عرفت مفصلا في درس ما أدري شو وقت السابق. الثاني الملاك الثاني لتحديد الموضوع المدار على لسان الدليل، مدار على لسان الدليل يعني شنو؟ يعني نرجع إلى الدليل في مسألة الماء المتغير، إذا زال تغير نرجع إلى الدليل نلاحظ الدليل كيف عبر. فمرة الدليل هكذا يعبر يقول الماء نجس إذا تغير، مرة هكذا يعبر ومرة يعبر هكذا، الماء إذا تغير صار نجسا. في الصورة الأولية ماذا قال؟ في الصورة الأولية لا أنسى، الماء نجس إذا تغير، نقول إذا تغير قيد المن يصير نجس، الماء نجس إذا تغير قيد للحكم يصير، والموضوع ذات الماء فيجري الاستصحاب عند زوال التغير لأن الموضوع ذات الماء. أما في المثال الثاني ماذا قال؟ الماء إذا تغير نجس، إذا تغير صار قيد الماء للماء للموضوع، فبحسب لسان الدليل صار قيد للموضوع، فما يجري الاستصحاب عند زوال التغير. هسه هذا مو مهم، نشوف بعدين شلون المقصود صار واضح. فالخلاصة المدار على لسان الدليل، فإذا كان دليل له ما عدنا، كان الدليل دليل لبي مثل إجماع، وقع على أن الماء لو تغير ينجس، وهذا دليل لبي ما نتمكن نحدد الموضوع. فالاصحاب يجري وما يجري حينئذ، بعد ما يجري حينئذ الاصحاب. ليش؟ لان الموضوع حينئذ ما يمكن تحديده ما دام الدليل لبي. فاذا ما يمكن تحديده فما يجري الاصحاب الا في مورد واحد، اذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة الرافع، يعني من جهة اننا يو نحتمل وجود الرافع يو نحتمل رافعية الموجود، هذا ما يأثر. هنا يجري الاستصحاب وان كان الدليل لبي. ليش؟ لان قلنا عدم الرافع لا يكون قيدا حتى عند العاقل، لا يكون قيدا من الموضوع، في الموضوع جزءا من الموضوع. فالخلاصة وكرر من اول، الملاك الثاني هو ان يكون المدار على لسان الدليل. فننظر الى تعبيرات الدليل كيف تكون. فاذا دليل اللفظي ما كان عندنا لبي فالاستصحاب حينئذ لا يجري، لان ما يمكن تحديد الدليل موضوع الحكم حينئذ، الا اذا كان الشك من جهة احتمال من جهة الرافع فيجري الاستصحاب، لان عدم الرافع لا يكون قيد في الموضوع. طبق العبارة. الثاني ان يرجع في معرفة الموضوع للاحكام، ان يرجع في معرفة موضوع الاحكام المن، أن يرجع في معرفة موضوع الأحكام علما إلى الأدلة. فنفرق بين قوله الماء المتغير نجس، وبين من وبين قوله الماء ينجس إذا تغير. إذا قال في المثال الثاني كلمة إذا تغير أتى بها بعد ينجس، فظاهره أنه إذا تغير يصير قيد علما ينجس، والموضوع يصير ذات الماء، فالصحاب يجري وما يجري بلي. اما في المثال الاول ايش قال؟ التغير اتى به قبل النجس، قبل النجس يعني اتى به بعد كلمة الماء. انا في اثناء الشرح ايش قلت؟ الماء اذا تغير، هو قال الماء المتغير، اوضح بعد نفس الشيء. فهنا الموضوع ياهو يصير الماء المتغير فالاصحاب لا يجري، فيجعل الموضوع في الاول الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزواله، بزوال التغير يزول حكمه والنجاسة. وفي الثاني نفس الماء فتستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقايا، يعني في الصورة الثانية، أما في الصورة الأولى ما يجري. وهكذا في بقية أمثلة. فالمدار على لسان الدليل وعلى هذا الملاك يا أخي. قلنا إذا كان الدليل ليس لفظيا لا يمكن تحديد الموضوع منه أو فيه فما يجري الاستصحاب، وعلى هذا الملاك وعلى هذا يعني على هذا الملاك فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع إذا كان الدليل غير لفظي. إذا كان غير لفظي لبي مثل إجماع ما يجري الاستصحاب. إذا كان الشك من غير جهة الرافع، إذا من جهة الرافع يجري الاستصحاب، لأن عدم الرافع قلنا لا يكون قيدا في الموضوع. إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميز فيه الموضوع. ليش؟ لاحتمال مدخلية القيد الزائل. الاحتمال مدخليته أين؟ وين؟ فيه، يعني في الموضوع. نحتمل ما دام الدليل لبي ما يمكن تحديد الموضوع فيه، فنحتمل أنه هذا القيد الزائل دخيل في الموضوع فما يجري الاستصحاب. الثالث أن يرجع، هذا الملاك الثالث، نقول المدار على من؟ على العرف. فمتى ما قال العرف هذا المشكوك هو ذاك، هذا هو ذاك، هنا الاستصحاب يجري. وان كان بحسب الدليل لسان الدليل الموضوع ليس بباقي، وان كان بحسب الدقة العقلية ليس بباقي، ما دام العرف يقول هذا هو ذاك فالاستصحاب يجري. فالمدار اذن ان يقول العرف هذا هو ذاك، بحيث هاي الاضعف بالله اريد ان تلتفتوا لها، بحيث ان العرف، بحيث ان لو قلنا الحكم السابق الان موجود يعده العرف ابقاء هذا لما سبق، واذا قلنا غير موجود يعده العرف هذا نقض وازالة علما لما سبق، بحيث هذا عين السابق يا اخي. إذا هكذا يعده العرف إبقاء ونقض فالاستصحاب يجري. فالمدار على صدق كون هذا هو ذاك على صدق الإبقاء والنقض عرفا، وإن لم يكن نقض إبقاء دقته. ومثل لك بمثال، لدي عرفا أكو نقض إبقاء لكن دقة ما موجود. مثل من؟ مثل إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان العرف شي يقول؟ ارتفعت الطهارة، انتقضت الطهارة، مع أن هذا التعبير تعبير بحسب الدقة مخطئ. ليش خطأ؟ لأن انتقضت الطهارة وارتفعت متى؟ يقال ارتفعت، إذا الموضوع نفسه باقي يكون. الموضوع السابق إذا الآن نفسه باقي، موضوع السابق شنو؟ الإنسان الحي. إذا الآن نفسه باقي يعني بعد الإنسان حي وزالت الطهارة، هنا يصح أن يقال انتقضت، مع أنه الآن ذاك الموضوع ليس باقي. فالتعبير بانتقضت بحسب الدقة باطل خطأ، لكن بحسب النظرة العرفية صحيح، لأن العرف يأخذ الموضوع ماذا؟ ذات هذا الشيء يسمونه، شيء يسمونه شنو هو؟ الجسم، هاي العظام الكذا، مع أنها بالنظرة الترقيقية هذه جماد، بعد الموت جماد، وقبل أن كان ماذا؟ حياة، بون بعيد بينهما. لكن شو تسوي؟ العرف يا أخي تسامحات، شو تسوي لما تقول لي؟ يوم مثال آخر، الكلب إذا صار ملحا استحال إلى الملحية، العرف شو يقول؟ النجاسة ماذا؟ العرف، العرف يقول النجاسة باقية، مع أن التعبير بالنجاسة باقية خطأ. ليش؟ لأن باقية إنما يصدق إذا الموضوع نفسه باقي، والموضوع نفسه بالدقة ما باقي. ليش؟ لأن سابقا كان كلب، والآن ماذا؟ الآن شنو؟ الآن ملح، ملح غير الكلب، فبحسب الدقة الموضوع لم يبقى، فما يصح التعبير بالبقاء. لكن شو تسوي؟ العرف يرى أنه ذات هذه الأجزاء هي الموضوع، العرف الجامعة بين الملح وبين الكلب يراها الموضوع. فالخلاصة يا أخي، المناط على صدق البقاء والارتفاع عرفان. طبق العبارة، يقول قدس سره الثالث أن يرجع في ذلك، يعني في الموضوع على العرف، فكل مورد يصدق عرفان أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، أن هذا هذا يا هو هذا، يعني هو هذا الموضوع. مثل إنسان نقول هذا هذا هو هذا إنسان ممدد أمامنا، مات هو، مات نأشر، نقول هذا كان كذا كذا، يعني شنو؟ كان طاهر سابقا، والآن مثلا ماذا؟ كان طاهر سابقا والآن مثلا ماذا؟ أو الماء نأشر، نقول إن هذا الماء كان نجس أولا، الآن مات ماذا؟ نجس. إذا هتشي صح نقدر نأشر نقول هذا كان كذا والآن كذا، يجري استصحاب ما دام عرفا يصدق. وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كون موضوع، هذا المشار إليه بحسب التدقيق الدقة وبحسب الأدلة ليس هو موضوع، ما معلوم موضوع، لكن بحسب العرف ما دام يصح أن يقول هذا كان سابقا حكم كذا كفى، بحيث نوحد. العرف يرى أن هذا المشكوك ويا ذاك السابق هما واحد، كفى. لو 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 هسه ان شاء الله بعدين يجينا، ما نسلم خب هاي لو ساي، بعدين ان شاء الله يجينا نناقش، هذا الذي تفضلون به يجينا ان شاء الله دفعه، نسلم الموضوع هو المدار على العرف، لكن هذا الذي تفضلون به ما يجي بعدين يتضح. جرى فيه الاستصحاب، وان كان المشار اليه لا يعلم بحسب الدقه وبحسب الادله كونه موضوع، بل علم عدم كونه موضوع. ليش علم عدم كونه موضوع بحسب الدقه وبحسب الادله؟ لان هذا جماد الان، هذا ملح الان، مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا مات واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت، طلع العرف على حكم الشارع، شنو حكم الشارع بعد الموت بعد موت الإنسان؟ أنه نجس، فيحكمون بارتفاع، شوف شي يقولون بارتفاع طهارة الأول، يقولون ارتفعت طهارة، يقولون ارتفعت خطأ هذا، ارتفعت خطأ هذا بحسب الدقة خطأ. ليش بحسب الدقة خطأ؟ لأنه الموضوع ما باقي حتى نقول ارتفعت. خب والشارع ايش حكم على الكلب بعد ما مات؟ أنا أثناء الشرح قلت بعد ما صار ملحا، خلينا نقول ملح، لا مات تمام من دون أن يصير ملح، بعد هسه يا أخي قبل ما يصير ملح الشارع ايش يحكم عليه بالنجاسة؟ العرف شي يقولون؟ الشارع حكم، شوف شي يقولون ببقاء، شو يعبرون بقاء؟ معنى التعبير بالبقاء غلط بحسب الدقة غلط. ليش؟ لأن الموضوع ليس واحد، هذا جماد الآن، فبقاء تعبير مسامح، فنقول المدار على العرف، فيحكمون بارتفاع طهارة الأول وبقاء نجاسة الثاني مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق. ليش؟ ما يصدق، لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين. الآن لا يوجد عندنا حيوانان، حيوان هو منين مأخوذ؟ أقول لك من الحياة في بري مولانا، هذا حيوان الآن ما يقال له بعد، كان حيوانا الآن هو مو حيوان، وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جمادا. تيجي بعد مثال آخر، ونحوه حكم العرف استصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، إذا مات واحد هنشك أن الزوجية ارتفعت أم لا، وإذا الزوجية ارتفعت بعد ما يقدر هذا يغسل هذا أو هذه، ما تقدر تغسل الطرف أو ما يقدر يغسل، إذا الزوجية ارتفعت بلي هاي من ثمرات الاستصحاب. وقد واحد إذا الزوج افترض مات والزوجة رادة تتغسله، يجوز أو ما يجوز؟ نقول نستصحب بقاء الزوجية، فإذا الزوجية باقية فيجوز. فيقولون الزوجية ماذا؟ باقية، مع أنه بحسب الدقة هذا التعبير مسامح. ليش؟ لأن الزوجية أولا كانت ثابتة علما، بلي للزوج والآن للحي، والآن أخر ارتفع هذا. وحكم العرف ونحو حكم العرف استصحاب بقاء الزوجية بعد موت الزوجين بعد، هذا ما يصح هذا استصحاب الزوجية إلا على المسامحة العرفية، على كون المدار على النظر العرفي في الموضوع. يوم مثال آخر تريد بقاء الكرية، إذا الماء رفعنا من عدة شيء أو وضعنا إليه شيء، نستصحب الكرية ولا مع بحسب الدقة ما يجوز استصحاب؟ ليش؟ لأن هذا الماء غير الماء السابق بحسب الدقة، لكن بحسب العرف هو واحد. وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كرا سابقا. بعد تريد يا أخي مثال الآخر الجديد، وجوب الأجزاء الواجبة سابقا، إذا تتذكرون هذا قبل درس أو درسين بينا، إذا تعذرت بعض الأجزاء كنا نستصحب الوجوب علما، إذا تتذكرون للباقي. الإشكال الذي كان موجود شنو هو الإشكال؟ أن هاي بقية الأجزاء لم تكن سابقا واجبة بالوجوب، كانت واجبة بالوجوب الغيري، وقد ارتفع جزما وحتما، وما نشك فيه الآن هو النفس وهو لم يكن سابقا. ماذا أجبنا عن هذا الإشكال الجواب الأول إذا تتذكرون؟ قلنا بناء على المسامحة العرفية وأن التسعة نفس العشرة، فيصح أن يقال هذه التسعة كانت واجبة بالوجوب النفسي، لأن هي عين العشرة، فالآن نشك في بقاء الوجوب النفسي لها فيصح. هذا الكلام ما يتم إلا بناء على كون المدار في تحديد الموضوع على النظرة العرفية، ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها كنا نستصحب، وهذا ما يمكن إلا بناء على المسامحة العرفية في الموضوع. أو لا استصحاب السواد، هذا إذا تتذكروها قلنا فيما سبق، إذا السواد الشديد زال وشككنا في بقاء السواد الخفيف أو حدوث السواد الخفيف، استصحاب حينئذ يجري ولا بحسب النظرة الدقية قد يستشكل، لأنه هذا غير ذاك، لكن بحسب النظرة العرفية يرى السواد ماذا؟ هذا سواد، كله سواد. بحسب النظرة الدقية احنا السواد الشديد حتما زال، لكن نحتمل حدثه جديدا الضعيف، وهذا الجديد الضعيف الذي نحتمل حدثه هذا غير ذاك حتما بالنظرة الدقية، لكن بالنظرة العرفية المسامعة يرونه ذاك صواد واحد، مع أنه بالنظر الدقيق هذا حادث جديد وذاك غير هذا. على أي حال، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه وهي الشديدة، ويشك في تبدله بالبياض، أو نشك في تبدله أنه صار بياضي وصواد خفيف، واحد من ذني هو السواد الشديد حتما زال، لكن بعد زواله ما ندري هل حدث سواد خفيف أو أنه حدث بياض. هنا نستصحب بقاء كله السواد، لأن العرف يرى السواد الخفيف والشديد واحد من هذا الباب. إلى غير ذلك. هذا المثال لا تنسى، ارتفع الشديد، لكن نحتمل إما حدث سواد شديد خفيف، وإما ماذا؟ بياض حدث، ما حدث سواد شديد، خفيف ما حدث، بياض حدث. فهنا نستصحب بقاء كلي السواد وننفي احتمال حدوث البياض. هذا كله ما يتم إلا بناء على المسامحة العرفية في الموضوع. وبهذا الوجه نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.